بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعلينا رحمة الله: باب قول الله عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي، فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. هكذا بوب البخاري، ونحن الآن في كتاب الصلاة. وبدأ هذا الباب بقوله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، والإنابة الرجوع مع الذل والخضوع. هذا الحديث فيه فوائد عدة: أولا وجوب تواصي الناس فيما بينهم على الخير وطاعة الله تعالى، وتأملوا هنا قولهم فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، والمرء إنما يدعو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها الركن الأول من أركان الإسلام، وأن الأعمال كلها منوطة بها، فلا يقبل الله من عبد عملا ما لم يؤمن ويقر بذلك. وضع هذا الحديث في هذا المكان جعل لابن بطال كلاما في هذا، فقال ابن بطال، يعني لعل مراد الإمام البخاري في هذا الحديث، هو كما قال ابن بطال: قرن الله التقى ونفى الإشراك به تعالى بإقامة الصلاة، فهي أعظم دعائم الإسلام بعد التوحيد، وأقرب الوسائل إلى الله. ومفهوم هذه الآية يدل على أنه من لم يقم الصلاة فهو مشرك، ولذلك قال عمر: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هكذا قال ابن بطال، يعني أخذا من صنيع البخاري في ذكر هذا الحديث في هذا الباب مع قرنه بالآية. وإذا أردنا أن نتوسع، هذه ثلاث فوائد، وإذا أردنا أن نتوسع نستطيع أن نأتي فيما يتعلق بهذا الحديث بعشرة فوائد. نقول من فوائد هذا الحديث: أولا، فيه بيان أول ما يجب على العبد العلم به، وهو الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلم الفرائض التي أوجبها الله على عباده المؤمنين، حتى يعبد المؤمن ربه على بصيرة من أمره، فينال على ذلك عظيم الأجر والثواب من الله تعالى. ثانياً، وجوب تواصي الناس فيما بينهم على الخير وطاعة الله سبحانه وتعالى. ثالثاً، يستحب لطالب العلم إذا أراد السفر أن يطلب من شيخه ومعلمه أن يوصيه بما فيه خير الدنيا والآخرة. رابعاً، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها الركن الأول من أركان الإسلام، وأن الأعمال كلها منوطة بها، فلا يقبل الله من عبد عملاً ما لم يؤمن ويقر بذلك. خامساً، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباد في هذه الأواني، لأنه كان يكثر عند هؤلاء القوم استعمالها، فإذا وضعوا فيها النبيذ أسرع إليها التخمر، وربما يشربون منه وقد أصبح خمرا مسكرا. ولكن هذا النهي قد نسخ وأبيح للناس الشرب بما يشاءون من الأواني إلا آنية الذهب والفضة، كما نهى عن شرب كل ما هو مسكر. سادساً، فيه الحق على إكرام الضيف والإحسان إليه، ومن ذلك التلطف معه في الكلام حتى ينشرح صدره ويدخل السرور إلى قلبه. سابعاً، فيه دليل على جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه من الفتنة والاغترار بالنفس، ويتأكد ذلك إذا استدعت المصلحة الإتيان به، كالحث للممدوح على الاستزادة من أعمال الخير ولأجل حظ الآخرين على التأسي به والعلم بمثل ما عمله. ثامناً، ينبغي على المؤمن المحب لله ورسوله أن يأتي كل خصلة يحبها الله تعالى، وعليه أن يأتي كل خصلة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هي محاب لله تعالى، فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب إلا ما يحبه الله. وعلى المؤمن أن يبتعد عن كل ما يضاد ذلك من الأعمال والأفعال. وفيه أن على المؤمن أن يحرص على صفتي الحلم والتأني، فالحلم والتأني يقودان العبد إلى كل ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. تاسعاً، فيه دليل على وجوب الخمس من الغنيمة سواء قلت أم كثرت، وأن تؤدى إلى الإمام حتى لو لم يحضر مع الجيش أو السرية أو غير ذلك. عاشراً، إن من الآداب التي وطدتها الشريعة الإسلامية إنزال الناس منازلهم، فينبغي إكرام الكريم والإحسان إليه. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بكل خير، وأن يدفع الله عنا وعنكم كل شر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.